الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في صلاة الميت على الصبي، فكان هناك عدة أقوال. قول المشهور وهو أنه تجب الصلاة على الميت الذي بلغ 6 سنين. القول الثاني قول السيد السيساني، وهو أنه تجب الصلاة على الصبي الذي تعقل الصلاة سواء كان قبل 6 سنين أو بعدها. وقوينا هذا القول. نعم، ورد في رواية عن محمد بن مسلم في الصبي متى يصلى عليه؟ قال إذا عقل الصلاة. قلت متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال 6 سنين. فقد يقال بأنها صريحة في مذهب المشهور من أن تعقل الصلاة محدد شرعا ببلوغ 6 سنين، ولكن الموجود في التهذيب هكذا: في الصبي متى يصلي؟ قال إذا عقل الصلاة، ولفظ عليه زائد في بعض النسخ التي استند إليها صاحب الحدائق. بل في الوسائل النقل موافق لما في التهذيب. وكيف كان؟ القول الثالث كان قول ابن الجنيد من أنه تجب الصلاة على الصبي بمجرد ولادته، فقلنا بأن مستنده بعض الروايات كصحيحة ابن سنان أنه يصلى على المولود إذا استهل، ولكن هذه الروايات معارضة بما دل على أنه لا يصلى على صبي مثل هذا، وأشار الإمام عليه السلام إلى صبي كان عمره 3 سنين. بل الموجود في الصحيحة أن علي عليه السلام لم يصلي على صبي كان عمره 3 سنين. في رواية قدامة بن زائدة ورد أنه قال أبو جعفر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم الذي مات وله 2 سنين فكبر عليه 5، فذكر صاحب الحدائق أن هذه الرواية على خلاف الروايات الأخرى التي حملناها على التقية، فإن هذه الرواية لا تقبل الحمل على التقية، لأن التكبير 5 خلاف مذهب العامة. ولكن المهم أن هذه الرواية ضعيفة سندا لجهالة قدامة بن زائدة. فالمهم أن ظاهر الروايات المعتبرة أن الحكم كان على وجه التقية، حيث ورد أن الحكم بالصلاة على الصبي المولود حيا، فإن العامة يرون وجوب ذلك. القول الأخير كان هو قول ابن أبي عقيل ومال إليه المحدث الكاشاني من أن الصلاة على الصبي لا تجب إلا إذا مات بعد بلوغه، والمستند في ذلك موثقة عمار. في موثقة عمار ورد هكذا: سئل عن المولود ما لم يجري عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهم القلم. ودلالة الرواية واضحة وكذا سندها تام، لكن هذه الرواية دالة على عدم مشروعية الصلاة على الصبي قبل بلوغه، وهذا مما تسالم الأصحاب على خلافه، وابن أبي عقيل نفى الوجوب ولم ينفى المشروعية. ظاهر هذه الرواية نفي المشروعية. المولود ما لم يجري عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا، ظاهره نفي المشروعية، ونفي المشروعية مما لم يلتزم به أحد حتى ابن أبي عقيل. مضافا إلى أن في قبال هذه الموثقة روايات مستفيضة تدل على مشروعية الصلاة على الصبي الذي بلغ 6 سنين، ولا يحتمل صدور تلك الروايات بداعي التقية، لأن التفصيل بين 6 سنين وما بعده لا يوافق التقية، لأن العامة يرون وجوب الصلاة على الصبي إذا ولد حيا ثم مات، فتكون هذه الموثقة من مصاديق الخبر الشاذ المخالف للروايات المشهورة. يترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك، والمجمع عليه يؤخذ به، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فرغنا عن هذا البحث. يقول صاحب العروة: إذا مات الجنين في بطن أمه لا يصلى عليه، وهذا واضح، ويدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح. ثم يقول صاحب العروة: إذا شك في ميت أنه كافر أو مسلم هل تجب الصلاة عليه أم لا؟ يقول صاحب العروة: ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه من، فمشكوك الإسلام بحكم الإسلام في وجوب الصلاة عليه. والوجه في ذلك هو التمسك بالاستصحاب أو بقاعدة المقتضي والمانع. أما الاستصحاب فقد تمسك به السيد الخوئي فقال: دلت الروايات المطلقة على وجوب الصلاة على الميت. أو فقل: دلت الروايات المطلقة على وجوب تغسيل الميت وتكفينه، وبالملازمة دلت على وجوب الصلاة عليه، فكل ميت يجب تجهيزه. خرج منه ما في بعض الروايات الصحيحة من أنه لا من أنه إذا مات النصراني فلا يغسله مسلم ولا يدفنه ولا كرامته. فالموضوع صار كل ميت ليس بكافر، فهذا ميت بالوجدان وليس بكافر بمقتضى الاستصحاب، فهل هذا استصحاب في العدم الأزلي أو استصحاب في العدم النعتي؟ إذا قلنا بأن الكفر الحقيقي أمر حادث، فالصبي غير المميز ليس بكافر عرفا، وإن كان محكوما بالكفر شرعا ما لم يبلغ، لكنه ليس بكافر حقيقة. والتعبد بكونه كافرا ارتفع بعد بلوغه، فهذا الميت ميت ليس بكافر بمقتضى الاستصحاب. وقد يقال بأنه ولد الكافر كافر في العرف المتشرعي، فيحتاج الاستصحاب إلى الاعتراف بجريان الاستصحاب في الشبهة في العدام الأزلية، يقال هذا ميت بالوجدان ولم يكن قبل وجوده كافرا، فنستصحب عدم كونه كافرا بعد وجوده، ولكننا منعنا عن جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. هذا مضافا إلى أن هناك اختلاف في الروايات، ففي الروايات الدالة على وجوب الصلاة على الميت أخذ قيد الإسلام، ففي معتبر طلحة بن زيد ورد صلي على من مات من أهل القبلة وحسابهم على الله، فالموضوع لوجوب الصلاة على الميت هو الميت المسلم. وأما ما ورد في قضية النصراني الذي مات في السفر، فالإمام قال لا يدفنه مسلم ولا يغسله ولا كرامته. العرف لا يستظهر من ورود قيد النصراني في سؤال السائل أن الموضوع الكبروي هو كل ميت ليس بكافر، فلعل الموضوع الكبروي هو الميت المسلم، فيجب الميت المسلم يجب تغسيله وتدفينه وتكفينه والصلاة عليه. فلما سأل السائل عن نصراني مات في السفر، فقال الإمام لا يغسله مسلم، وليس من المناسب أن يتعرض الإمام لأبحاث أصولية فيقول له ليس الكافر موضوعا لعدم وجوب التغسيل، وإنما موضوع وجوب التغسيل هو المسلم وهذا ليس بمسلم. شنو قاعد يدرس الأصول الإمام سلام الله عليه؟ سأل عن نصراني مات في السفر فأجاب الإمام لا يغسله مسلم ولا كرامته، بخلاف معتبر طلحة بن زيد، فإنه في معتبرة طلحة بن زيد بدأ الإمام بالكلام فقال صلي على من مات من أهل القبلة وحسابهم على الله. فإما أن نستظهر من معتبر طلحة بن زيد أن الموضوع للتجهيز هو الميت المسلم، فاستصحاب عدم كون هذا الميت كافرا لا يثبت كونه مسلما إلا بنحو الأصل المثبت، مضافا إلى معارضته باستصحاب عدم كونه مسلما كاستصحاب في العدم الأزلي، بل هو الأصل الجاري بلا معارض، لأن الأصل يجري إما لإثبات الموضوع أو لنفي الموضوع، فإذا كان الموضوع هو الميت المسلم فالأصل الجاري بالنسبة إليه هو أصل عدم كونه مسلما، وأما استصحاب عدم كونه كافرا لا مقتضيا لجريانه لأنه ليس موضوعا للأثر الشرعي. فإما أن نحرز ذلك أي أن الموضوع هو الميت المسلم فباستصحاب عدم كونه مسلما ننفي وجوب تجهيزه بل لا نحتاج إلى الاستصحاب لجريان البراءة عن وجوب تجهيزه، أو أننا نشك هل الموضوع للحكم هو الميت المسلم حتى تجري أصالة البراءة عن وجوب تجهيزه، أو الميت الذي ليس بكافر حتى ينفعنا استصحاب عدم الكفر لإثبات وجوب تجهيزه. فمع التردد لا يجري الأصل الموضوعي لعدم إحراز أن استصحاب عدم الكفر أصل موضوعي، فبالتالي تجري البراءة عن وجوب تجهيز هذا الميت المشكوك الإسلام إذا وجدناه في بلد لا يغلب فيه المسلمون. وأما البلد الذي يغلب فيه المسلمون فالمشهور قالوا بأن اللقيط في دار الإسلام محكوم بالإسلام، ولكنه لا دليل عليه عدا الشهرة. فإذا وجدنا ميتا في بلاد إسلامية وشككنا أنه مسلم أو كافران فالأحوط وجوبا تجهيزه، وأما الفتوى بوجوب تجهيزه فلا مستند له. نعم
من وجد ميتا في بلاد المسلمين وكذا لقيط دار الإسلام
من وجد ميتا في بلاد المسلمين وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم. اللقيط هو الصبي الذي وجدناه في بلاد المسلمين لا ندري هل هو من أصول مسلمة أو أصول كافرة. نعم من وجد ميتا في دار المسلمين وكذا لقيت دار الإسلام. نعم بلي من وجد ميتا في بلاد المسلمين أو التقطناه وفرنا به وهو صبي أو مجنون في بلاد المسلمين في دار الإسلام. المسألة الأولى
لماذا لم يذكر أثر الإسلام على
نعم
أثر الإسلام مثلا فيه أم لم يكن؟
إذا كان عليه أثر الإسلام فهذا أمارة موجبة للوثوق بكونه مسلما، هذا خلف الفرض، المفروض أنه مشكوك الإسلام. المسألة الأولى يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا، هذا بحث مهم. هل يشترط في صحة العبادة الإيمان كما هو المشهور بل ادعى صاحب الجواهر عليه الإجماع، أو أنه لا يعتبر في صحة العبادة الإيمان وإن كان للإيمان دخل في ترتب الثواب على العبادة؟ بعض الفقهاء كالسيد السيستاني والسيد الروحاني يميلون إلى أن عبادة المخالف صحيحة إذا صدرت وفق الشرائط الشرعية، فإذا كان هناك عامل سني طلبنا منه أن يغسل الميت حسب ما موازين الشرعية فغسل الميت. فالمشهور يقولون هذا التغسيل لا يصح لأن المغسل ليس من المؤمنين، كما لو طلبنا منه أن يصلي على الميت فصلاته على الميت ليست صحيحة لأن المصلي على الميت ليس من المؤمنين. الإنصاف أن دعوى الإجماع على شرطية الإيمان في صحة العبادة ممنوعة، وإن تمسك بها صاحب الجواهر، وإن تمسك بالإجماع صاحب الجواهر والسيد الحكيم في المستمسك قال يوجد إجماع محصل على اعتبار الإيمان في صحة العبادة. والوجه في المنع من تمامية الإجماع ما ذكره الشهيد الأول في الدروس، فقال اختلف في اشتراط الإيمان في الصحة، والمشهور عدم اشتراطه، فلو حج المخالف أجزأ ما لم يخل بركن عندنا، فلو استبصر لم تجب الإعادة. وقال ابن الجنيد والقاضي ابن البراج تجب لرواية ضعيفة معارضة بصحيحة محمولة على الندب، كما ذكر العلامة الحلي في المختلف فقال احتج المخالف بأن الإيمان شرط العبادة ولم يحصل، والجواب المنع من كون الإيمان شرطا في العبادة. فهذا يعني أن الشهيد الأول في الدروس والعلامة الحلي في المختلف ذهبا إلى عدم اعتبار الإيمان في صحة العبادة، بل نسب ذلك الشهيد الأول إلى المشهور، بينما أن المشهور بين المتأخرين صار بالعكس. وإن ذهب جمع من المعاصرين ومن يقرب من عصرنا إلى عدم شرطية الإيمان في العبادة كالسيد البروجردي، فإنه علق على فتوى صاحب العروة بشرطية الإيمان في صحة الصوم فقال إن اعتبار الإيمان في صحة العبادة غير واضح. نعم يعتبر في القبول وترتب الثواب عليه كما دلت عليه أخبار كثيرة. ونظر سيد البروجردي إلى مثل صحيحة زرارة، لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. فلماذا المشهور من المتأخرين ذهبوا إلى بطلان عبادة المخالفين؟ يكون نلاحظ أدلتهم ونبحث عنها. فلماذا السيد السيستاني والسيد الروحاني لم يقبلا هذه الأدلة؟ هناك عدة روايات استدل بها على بطلان عبادة المخالفين. لا تدل، لا هذه الصحيحة دلت على أن الإيمان شرط في ترتب الثواب. شرط في ترتب الثواب، أما أنه ليس شرطا في صحة العبادة فذاك بحث آخر. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم الرواية الأولى التي استدل بها المشهور ومنهم السيد الخوئي على بطلان عبادة المخالفين هي صحيحة محمد بن مسلم، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله، ومثله كمثل شاة ظلت عن راعيها وقطيئها فهجمت ذاهبة وجائعة يومها، فلما جنها الليل بصرت بقطيء مع غير رائيها فحنت إليها واغترت بها فباتت معها في ربضتها، فلما أنساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها. فصاح بها الراعي: الحقي براعيك وقطيعك فإنك تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك. فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها، وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز جل وعز ظاهرا عادلا أصبح ضالا تائها، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق. واعلم يا محمد إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. واستدل بفقرات من هذه الرواية المباركة على بطلان عبادة المخالفين. الفقرة الأولى قوله عليه السلام: فعمله غير مقبول، فيقال كما ذكر السيد الخوئي إطلاق عدم قبول العمل يعني رفض العمل. إذا قدم شخص طعاما إلى شخص آخر، قدمت الزوجة طعاما طبخته، خلت الطعام قدام الزوج، الزوج إذا قال هذا الطبخ مو مقبول، هذا الطعام مو مقبول، ثم قام يأكل هذا، يقول شنو؟ تقول هي زوجته شنو؟ مقبول لو مو مقبول؟ إذا مو مقبول فليش تأكل؟ لا لا، أنا لا أقبل ذلك، هذا مردود، هذا مرفوض، غير مقبول. بعد ذلك يقوم يأكل، فإذا مو مقبول فإشلون تأكل؟ فظاهر أنه لا غير مقبول يعني مردود، هذا العمل مردود، فإذا قالوا بأن هذا العمل مردود ومرفوض معناه أنه مردود بنحو مطلق، ليس بمجزئ. هذا ما ذكره جمع من الأعلام كالسيد الخوي. الفقرة الثانية: نزل عمل المخالف منزلة رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الرماد التي اشتدت به الريح في يوم عاصف يعني لا تبقى أجزاؤها، أجزاؤه لا يبقى منه شيء، رماد اشتدت به الريف يوم عاصف لا يبقى من الرماد شيء. فعمل المخالف كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فيصير المخالف بمنزلة الكافر الذي عمله كرماد اشتدت به الريح إن لا يبقى له أثر. فلو كان مجزئا لم يكن كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. والفقرة الثالثة قوله عليه السلام والله شانئ أي مبغض لأعماله. فعبادة المخالف مبغوضة، الله سبحانه وتعالى يبغضها. وهل تصير عبادة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى مقربة إليه؟ العبادة التي ليست بمحبوبة بل مبغوضة الله شانئ لها، فهل تصلح هذه العبادة لأن تكون صحيحة؟ فصار ثلاث فقرات من الرواية دليلا على بطلان عبادة المخالفين. تأملوا في ذلك حتى نرى في ليلة الاثنين أن هذا الاستدلال تام أم لا. والحمد لله رب العالمين.